الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا ضد ولا ند ولا زوجة ولا ولد له، ولا شبيه ولا مثيل له، ولا جسم ولا حجم ولا جسد ولا جثة له، ولا صورة ولا أعضاء ولا كيفية ولا كمية له، ولا أين ولا جهة ولا حيز ولا مكان له. كان الله ولا مكان، وهو الآن على ما عليه كان. فلا تضربوا لله الأمثال، ولله المثل الأعلى. تنزه ربي عن الجلوس والقعود، وعن الحركة والسكون، وعن الاتصال والانفصال. لا يحل فيه شيء، ولا ينحل منه شيء، ولا يحل هو في شيء، لأنه ليس كمثله شيء. مهما تصورت ببالك فالله لا يشبه ذلك. ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر. وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وقائدنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله ونبيه وصفيه وحبيبه وخليله، صلى الله عليه وعلى كل رسول أرسله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. ضاقت حيلتنا وأنت وسيلتنا، أدركنا بإذن الله يا رسول الله. أما بعد، فقد قال الإمام أبو الحسن الأشعري علي بن إسماعيل رضي الله عنه وأرضاه، وهو من أئمة المسلمين وإمام المسلمين في الاعتقاد، وكان مع العلم والتبحر في أمر العقيدة كان وليا صالحا، يعني كان رضي الله عنه قد جمع بين العلم والعمل، يعني التطبيق، الإكثار من الطاعات، الإكثار من النوافل، يكثر من طاعة الله عز وجل. فأبو الحسن رضي الله عنه كان مع كونه من كبار أئمة المسلمين في العلم كان وليا صالحا، حصلت له كرامات وظهرت له كرامات حتى بعد وفاته. حتى بعد وفاته هو رضي الله عنه مدفون في العراق، علي بن إسماعيل أبو الحسن الأشعري مدفون في العراق في بغداد إلى غربي النهر، إلى غربي النهر قريبا من قبر الإمام أحمد رحمهما الله تعالى. حصلت حادثة عجيبة، وهي أن جماعة من المسلمين من أهل السنة الأشاعرة كانوا يمشون في الطريق، فمشى معهم أحد المشبهة المجسمة، وكما في هذا العصر يوجد مجسمة مشبهة كان في تلك العصور المتقدمة أيضا، يعني في أوائل القرن الثاني وفي أوائل القرن الثالث والرابع كان يوجد مشبهة، يوجد مجسمة، بل وفي القرن الأول ظهر بعض المشبهة والمجسمة ونشروا هذه العقيدة الكفرية والعياذ بالله. فهؤلاء كانوا يسيرون في الطريق، هذا المشبه المجسم الذي كان يماشيهم لما وصلوا إلى قرب أبي الحسن رضي الله عنه، ماذا فعل هذا المجسم، هذا المشبه؟ تأخر عن رفاقه في الطريق الذين كان يماشيهم، تأخر عنهم ودخل إلى قبر أبي الحسن فأحدث عليه، بال عليه أو تغوطه على قبر أبي الحسن الأشعري رضي الله عنه وأرضاه، ثم لحق برفاقه وهم يتحدثون عن أبي الحسن، فهو صار يذمه وقال الآن أحدثت على قبره، هو قال الآن أحدثت على قبره، ما أن استتم كلامه حتى نزف دمه من غير جرح ظاهر، من غير جرح ظاهر، يعني ما ضربه إنسان بسيف أو بسلاح أو بخنجر أو بسكين، ما أن استتم هذه الكلمة صار يخرج منه الدم، الله انتقم منه، نزف حتى هلك، حتى مات. الله ماذا يقول في الحديث القدسي؟ من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. هذا المشبه المجسم الله جعله عبرة لمن يعتبر، الله جعله عبرة لمن يعتبر بمعاداته لهذا الولي العالم الصالح الإمام القدوة، وبالفعل الذي فعله، لماذا فعل هذا؟ بغضا بعقيدته الصحيحة، كراهية بما كان عليه من الاعتقاد السليم، لأن هذا المشبه المجسم هو ضد العقيدة الصحيحة. لكن هذا الفعل ما طال عليه زمن، الله انتقم منه وجعله عبرة لمن يعتبر. ظهر مصداق هذا الحديث القدسي، من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، ومن حاربه الله قصمه، أهلكه، دمره. وعلى ذلك أمثلة كثيرة، لكن الآن نحن لسنا في صدد البحث في هذه المسألة وفي معنى الحديث، إنما نريد أن نصل إلى ما قاله هذا الإمام، إلى ما قاله أبو الحسن في أمر مهم، بعد أن ذكرنا عنه باختصار أنه كان إماما عالما مجتهدا تقيا ورعا وليا، جمع بين العلم والولاية، جمع بين العلم والولاية. ماذا قال أبو الحسن الأشعري علي بن إسماعيل رضي الله عنه وهو من ذرية أبي موسى الأشعري؟ أبو موسى الصحابي الجليل، أبو موسى الأشعري لما جاء هو ووفد اليمن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أبو موسى كان معهم لأنه من الأشاعرة. ماذا قال لهم الرسول؟ الرسول عليه الصلاة والسلام فرح بهم ورحب بهم ودعا لهم بخير، ثم لما نزلت الآية، لما نزل قول الله تعالى في مدح بعض المؤمنين، في مدح بعض المسلمين بصفات طيبة وحسنة، فسيأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، لما نزلت هذه الآية أشار النبي إلى أبي موسى وقال هم قوم هذا، قال هم قوم هذا. وأبو الحسن من ذرية هذا الصحابي، من ذرية أبي موسى الأشعري، إذن القرآن مدحهم والرسول مدحهم. الرسول أثنى عليهم، قال لهم: يا أهل اليمن اقبلوا البشرى حيث لم تقبلها بنو تميم. قالوا: قد قبلنا يا رسول الله. قالوا: قد قبلنا. إذن هذا أبو الحسن من ذرية أبي موسى الأشعري رضي الله عنهما. أبو الحسن الأشعري هذا الذي تكلمنا عنه باختصار الآن ماذا قال؟ قال: يجب على كل مكلف أن يعرف دليلا عقليا على وجود الله. قال: يجب على كل مكلف أن يعرف دليلا عقليا على وجود الله. شو معنى هذا الكلام؟ هذا القول معناه أن هذا الأمر من فروض العين، هذا من فروض العين، يعني يجب على كل مكلف بعينه، ليس من فروض الكفاية، إنما من فروض العين. وكل مسلم يعرف هذا الدليل، كل مسلم يعرف هذا الدليل، لكن من المسلمين من يحسن التعبير فيرتب الكلام ويبين هذا الدليل، ومنهم من يعرف ويعتقد في قلبه هذا الدليل لكن لا يحسن التعبير، لا يستطيع أن يرتب الدليل. ومن الدليل، يعني من جملة الأدلة التي ذكرها العلماء وهي من الدلائل العقلية على وجود الله، منها يعني من جملتها، هي كثيرة، من جملتها أن يقول الإنسان، أن يعرف الإنسان، أن يعتقد الإنسان، وقلت لكم هذا يعرفه كل مسلم. منها أن يقول: أنا كنت بعد أن لم أكن، وما كان بعد أن لم يكن لا بد له من موجد أوجده، وموجده الذي أوجده أزلي أبدي لا يشبهه، وهو الله سبحانه. هذا دليل من الأدلة. في دليل آخر، وهو أن تقول: العالم متغير، العالم متغير، والمتغير حادث، فالعالم حادث، ومحدثه يعني موجده هو الله الأزلي الأبدي الذي لا يشبه شيئا من كل العالم. هذا دليل آخر. من الأدلة، من جملة الأدلة، أن تقول: الضربة لا بد لها من ضارب. هذا الدليل مشهور جدا جدا بين الناس، أن تقول: الضربة لا بد لها من ضارب، والصنعة لا بد لها من صانع، والكتابة لا بد لها من كاتب، والبناء لا بد له من بناء. فمن باب أولى أن لا بد لهذا العالم من خالق خلقه وأوجده ولا يشبهه بوجه من الوجوه، وهو الله سبحانه، وهو الله سبحانه. ثم إن دليل الحدوث قائم فينا، دليل الحدوث قائم فينا، قائم في هذا العالم، قائم في هذه المخلوقات. كيف؟ الواحد منا بالحس والمشاهدة، بالحس والمشاهدة يرى نفسه كيف يتغير من قوة إلى ضعف، وقبل ذلك من ضعف إلى قوة، كيف كان في أول أمره، ثم كيف تغير، كان في وقت من الأوقات لا يستطيع أن يستغني عن ثدي أمه، لا يستطيع أن يأكل الخبز، لا يستطيع أن يمضغ الخبز، تراه يقبل على ثدي أمه من غير أن يعطى دروسا في ذلك من الناس. الله يلهمه، الله يلهمه. البهيمة لا عقل لها، ومع ذلك نرى أحيانا بعض الطيور كيف تكون منتظمة ولها قائد أمامها، ولها قائد يذهب بها من بلد إلى بلد، وعليكم السلام، من بلد إلى بلد، من مكان إلى مكان. ترى في بعض الأوقات كيف أن هذه الطيور تنتقل عن الموطن، عن الموطن الذي تعيش فيه بسبب الثلوج، ما عادت تستطيع أن تصل إلى الطعام، إلى الحشائش، إلى البذور، تنتقل إلى بلد آخر، ثم في الصيف ترجع إلى هذا البلد الذي كان فيه ثلج وشتاء. آمنت برب العالمين. ترى أحيانا البقرة التي لا عقل لها، لا عقل لها، مع ذلك إذا رأت السبع، إذا رأت السبع تخاف وتهرب، تخاف وتهرب. من الذي جعل فيها هذه الغريزة؟ الله سبحانه، الله سبحانه. هي ما عندها عقل، ليس لها عقل، لكن فيها هذه الغريزة وفيها ميول، وفيها ميول. لماذا إذا رأت الطعام تأتي إليه؟ إذا رأت الشراب تأتي إليه؟ إذا رأت القطيع من الأبقار تمشي معه؟ سبحان الله، فيها ميول وفيها غريزة، الله يلهمها ذلك. إذا لاحظتم أحيانا كيف أن الغنم أو البقر أو الإبل عندما يقدم للذبح إذا رأى السكين ينفر، سبحان الله، وليس له عقل. هذه البهيمة، هذا الخروف مثلا، ليس له عقل، لكن إذا رأى السكين أو أخذ إلى حيث تذبح النعاج يخاف، ينفر، حتى يجر جرا أحيانا. سبحان الله، الله هو الذي يجعل في البهائم هذا الميل وهذه الغريزة مع أنها لا عقل لها. الله يفعل ما يشاء. في بعض المشاهد التي ترونها في التلفزيونات، العجائب والغرائب من الدلائل التي تزيد المؤمن، التي تزيد المؤمن يقينا بكمال قدرة الله، ويحرك القلب للخشوع وللخوف والاعتبار والاتعاظ والتفكر والتدبر والاستعداد للآخرة، من عمل بعض الطيور أو الأسماك أو الوحوش. سبحان الله، سبع يأتي إلى قتل أنثى القرد، افترسها وكانت تلد، سقط جنينها على الأرض، فأخذه السبع، أخذ الجنين الصغير وجعل يلاعبه، ما قتله، ما أكله، جعل يلاعبه وجعل يضعه على رقبته ويصعد به إلى الشجرة وينزل. سبحان الله، سبع، أسد، نمر، افترس الأم لما وقع منها الجنين جعل يلاعب هذا الجنين الصغير. ترون بعض الأمور فيها العبر. بقرة لما رأت السبع بالت من شدة الخوف، آمنت بالله، لا عقل لها، لا عقل لها. أحد الوفود التي تخرج للبحث فيما يسمى عالم الحيوان انقطع معهم الماء، أصابهم الظمأ، عطشوا، بحثوا عن الماء، ما استطاعوا أن يصلوا إليه، أمسكوا قرد وكان مع أمتعتهم الملح فأطعموه الملح فعطش، لما تركوه ذهب فورا إلى الماء دلهم أين الماء. سبحان الله العظيم، عجائب وغرائب. هذه العجائب في المخلوقات تزيد يقين المؤمن، تحرك القلب، تلين القلب. التفكر في مخلوقات الله يساعد على الخشوع، التفكر في مخلوقات الله يلين القلب. فهذا التغير وهذا التطور فينا في الأرض، في الجبال، في المخلوقات، في هذا العالم، هذا دليل عظيم على كمال قدرة الله، دليل عظيم على كمال قدرة الله. فدليل الحدوث قائم فينا من ضعف إلى قوة، ثم من قوة إلى ضعف، وهكذا الشتاء ثم الصيف ثم الشتاء، وهكذا الأرض ترى في بعض الأماكن أنها صارت رخوة تنهار، تغوص فيها الأقدام، وفي بعض الأماكن صلبة. الجبال تراها قائمة شامخة أو مرتفعة شامخة، بعد مدة تمر ترى أنها قد تهدمت. عند الزلازل أو في غير ذلك، لأن هذه الصخور من خشية الله تتشقق، تتفجر فتهبط من مكانها المرتفع. فهذا التغير في الجبال، في البحار، في الأنهار، في الإنسان، في البهائم، في الأرض، في الشمس، في القمر، الليل، النهار، صحو وغيم، صحة ومرض، حياة وموت، حرارة وبرودة، ليونة وخشونة، حلاوة ومرارة، وهكذا بين المتضادات من المخلوقات، ليل ونهار، شمس وقمر، سماء وأرض، جنة ونار، إنس وجن، ملائكة وبهائم، كل هذا العالم يدل على وجود خالق خلقه ولا يشبهه، وهو الله سبحانه، وهو الله سبحانه وتعالى. إذن يجب على كل مكلف أن يعرف دليلا عقليا على وجود الله سبحانه. وقلنا كل مسلم يعرف هذا الدليل، لكن منهم من يحسن التعبير والبيان، ومنهم من يعتقد. يعني أقل واحد أقل واحد أقل واحد شو بيقول لك؟ سبحان الذي يغير ولا يتغير. أقل واحد شو بيقول لك؟ كنا معدومين، صرنا موجودين، حنرجع نموت. طيب أنا كنت بعد أن لم أكن، وما كان بعد أن لم يكن لا بد له من موجد، أوجده وموجده لا يشبهه. فيجب على كل مكلف أن يعرف دليلا عقليا على وجود الله. لما بدك تناظر إنسان ملحد، أو تحكي مع إنسان ملحد، أو تدعو هذا الملحد إلى الإسلام، بتقول له الله عز وجل يقول: أفي الله شك؟ فاطر السماوات والأرض، يعني لا شك في وجود الله، يعني الله موجود لا شك في وجوده. شو بيقول لك هذا الملحد؟ أنت تقول لي قال الله في القرآن. هذا الملحد هو يقول: أنا لا أؤمن بكتابك، أنا لا أصدق بكتابك. كيف بدك تحكي معه بالدليل العقلي؟ تناظره تكلمه بالأدلة العقلية. لذلك هذا الأمر مهم، إن كان للرد على الملاحدة أو للرد على بقية فرق أهل الضلال. ماذا قال العلماء؟ قال العلماء: يجب أن يكون بين المسلمين من يقوم برد شبهات أهل الضلال، بفضحهم، بالرد على شبههم، بنقضها. هذا واجب أن يكون بين المسلمين. إذا كان كل بلدة كبيرة، كل بلد، كل مكان، في مسافة كل مرحلة، ما في حدا من المسلمين يعرف يدافع عن الدين ويرد تشويشات وشبه وتمويهات أهل الضلال، هذا نعوذ بالله خطر كبير، ساعتها يكون أثم لتركهم هذا الواجب. إذن يجب أن يكون بين المسلمين من يستطيع أن يقوم برد شبهات أهل الضلال. إذن المطلوب أنه نتعلم ونتمكن، لأنه يا أخواننا ويا أخواتنا، كل ما عم بمر الزمن والوقت قل العلماء أكثر فأكثر، قل العلماء، وهذا أمر خطير، هذا أمر مفزع. ورد في صحيح البخاري قال صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العلماء، ولكن اسمعوا، ولكن إنما يقبض العلم بقبض العلماء، بموتهم يعني، حتى إذا لم يبقي عالما اتخذ الناس رؤساء جهالا، فاستفتوا يعني سئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا، يعني هم ومن تبعهم، فضلوا وأضلوا، شيء مخيف. وقلة العلماء وذهاب العلماء وفقدان العلماء هذا من علامات الساعة الصغرى، هذا من علامات الساعة الصغرى، وهذا الآن نشاهده، هذا الآن نحس به. ما أحوجنا لوجود العلماء الأجلاء الذين يدافعون عن الدين ويبينون العقيدة والأحكام الضرورية، ما أحوجنا لأمثال هؤلاء العلماء الذين يقومون بخدمة الدين والدعوة، ما أحوجنا لوجود هؤلاء العلماء الذين بهم يحمى الدين، وجودهم حماية للدين من عبث العابثين، من تشويش المشوشين، من شبه الملاحدة والفرق الضالة والجماعات الزائغة والناس المنحرفة. هذا بوجود العلماء يعرف كل هذا ويتجنب. لذلك اليوم نلاحظ فقدان العلماء. اليوم بلد طويل عريض من أوله لآخره، طوله وعرضه، شرقه وغربه، شماله وجنوبه، بتفتش تفتيش لتشوف واحد من أهل العلم، هذا إذا شفت، نسأل الله السلامة. فهذا ينبغي أن يحركنا جميعا لنتمكن في العلم، هذا ينبغي أن يحركنا رجالا ونساء لنتقوى بالعلم، ينبغي أن يحركنا لندرس ونحفظ ونراجع ونحضر في مجالس العلم ونتقوى ونتمكن في معرفة المسائل مع الأدلة، العقيدة والأحكام للقيام بهذا الواجب. بيروت قد فيها ناس من إخواننا ومن جماعتنا ومتعلمين، بيروت بعد ما حصلت فيها الكفاية، بيروت قديه بيروت فيها ناس. بيروت إلى الآن بعد ما حصلت فيها الكفاية كتير ناس بعدهم ما تعلموا، وكتير ناس من اللي تعلموا ما عم بيعلموا، وكتير ناس من اللي تعلموا ما عم بيطبقوا، وكتير ناس اللي ما تعلموا ما في مين يعلمهم. يا نفس علمك الله وأمرك بتعليم الإخوان، من كتم علما واجبا ألجم بلجام من نار يوم القيامة. مع وجود الطالب لا هو علمه ولا أخذه لمن يعلمه ولا أرسل إليه من يدرسه، تركه مشي، تركه. هذا خطر كبير. إذن ينبغي أن ننشط جميعا، ومجالس العلم قائمة في المساجد، في القاعات، في البيوت، الدروس العامة والدروس التي في قراءة الكتاب من أوله إلى آخره، إن كان في العقيدة، إن كان في الفقه، إن كان في غير ذلك من العلوم. إذن لماذا الإحجام عن حضور مجالس العلم؟ لماذا التأخر؟ ولماذا الهروب من حضور مجالس العلم؟ إذن فقدان العلماء وذهاب العلماء وقلة العلماء هذا من علامات الساعة الصغرى. وقد ذكرت لكم الحديث الذي رواه البخاري. لذلك تسمعون اليوم، تشاهدون هنا وهناك في الفضائيات، في المحليات، في المؤتمرات، في المحاضرات، في البيانات، في الصحف، في الانترنت، كثيرا من أدعياء المشيخة قد انسلخوا من الدين، قد انسلخوا من الدين مداهنة لأعداء الدين، كهذا الذي يدعي أنه شيخ عالم علامة، وأنه عضو في مجمع فقهي، وأنه أحد أعضاء اللجنة العليا للإفتاء في دولة عربية، نزل فتوى بيفرح فيها أبو جهل، بيفرح فيها أبو لهب، قال حرام لا يجوز الدعاء على الكفار. قال ما بيجوز تتلعنوا على الكفار، ما بيجوز تدعوا عليهم. قال ما يفعله بعض الخطباء على المنابر من قولهم اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تبقي منهم أحدا، قال هذا حرام. سيدنا نوح ماذا قال؟ ماذا أخبرنا القرآن عن دعاء نوح على الكافرين؟ رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. شو بيقول هذا عن سيدنا نوح؟ ماذا يقول؟ سيدنا محمد سيد الأنبياء وسيد الخلق والعالمين، ضوء شهر يدعو في صلاة الصبح في القنوت على بعض القبائل وبعض الأشخاص الذين غدروا وقتلوا القراء 70 من الصحابة، شهر في دعاء القنوت، اللهم العن فلانا، اللهم اقتل، يدعو عليهم ويلعنهم. وسيدنا علي في قنوته كان يتلعن على بعض الأشخاص بأسمائهم. بلال الحبشي لما جاء إلى المدينة ومرض بعدما أخرج من مكة صار يدعو على زعماء المشركين بأسمائهم ويتلعن عليهم. هذا فعل الأنبياء، هذا فعل الأولياء، هذا القرآن. ألا لعنة الله على الكافرين، قرآن. ألا لعنة الله على الظالمين، والرسول يقول لعن الله السارق يسرق البيضة. إذا كان هذا ملعون، كيف عم بيقول حرام تتلعنوا على الكفار؟ واسمعوا هذه الفائدة. روى الحافظ العراقي زين الدين عبد الرحيم العراقي في كتابه طرح التثريب، قال يجوز الدعاء على الكفار والتلعن عليهم بالاتفاق. شو يعني بالاتفاق؟ روحوا هالكتاب مطبوع وموجود في الأسواق، طرح التثريب اسمه، بشرح التقريب للحافظ العراقي، روحوا شوفوه، مسألة إجماعية قرآنية، نص قرآني وأحاديث. وهذا ليرضي أسياده صدر هذه الفتوى، فقال حرام، قال ما بيجوز، حرام أن تتلعنوا على الكفار أو أن تدعوا على الكفار. ماذا يقول الإنسان؟ واحفظوا هذه الفائدة. قال الفقيه المفسر القاضي ابن عطية الأندلسي في كتابه المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز في المجلد الثالث، من قال نحن أبناء الله كفر ولا تأويل له، وإن ادعى معنى مجازيا، وإن ادعى، هذا ما لها معنى مجازي، هو ادعى هذا الكافر، وإن ادعى معنى مجازيا، اللي بيقول أبناء الله أو الله أبونا، عم بيقول وإن ادعى معنى مجازيا فقال، بمعنى العطف والحنان والرحمة، قال لا تأويل له، هذا كافر ولا تأويل له ولا يقبل منه هذا التأويل. واحفظوا هذه المسألة. نقل القرافي المالكي عن القاضي عياض الإجماع، الإجماع على كفر من نسب لله البنوة أو الأبوة. تشاهدون وتسمعون، تقرأوا، بتشوفوا إنه بيطلع لك واحد من هون، واحد على الفضائية، واحد بالإنترنت، واحد بهالموقع، واحد بالجريدة، واحد بالمجلة، واحد بالتلفزيون، واحد بالإذاعة، واحد بالراديو، واحد بالمؤتمر، ينشرون الكفر والضلال، ينشرون الفساد بين العباد باسم الدين والإسلام. وقد ورد في الأثر إذا ظهرت البدع وسكت العالم لعنه الله. إذا ظهرت البدع يعني العقائد الفاسدة المخالفة للدين، وسكت العالم لعنه الله. إذن لا يسعنا السكوت، لابد أن نبين بالدليل بالبرهان، أن نذكر المسائل كما هي، أن لا نحرف الشريعة، أن لا نراعي خواطر الناس على حساب الدين، أن لا نراعي خواطر الناس على حساب الشريعة. هؤلاء هكذا يفعلون. وآخر ممن لهم شهرة واسعة في الدول العربية في كتابه هذا، انظروا إلى هذه الوقاحة، يبيح الكفر ثم يقول عن نفسه رأيت النبي في اليقظة، ليس في المنام، في اليقظة. قال أنا رأيته يقظة. واحد عم يسأله هون، قال له هل يجوز أن يرى النبي يقظة؟ قال له نعم، وأنا رأيته يقظة. انظروا إلى هذا الكذب على الناس. شو بيقول العلماء؟ لا يراه صلى الله عليه وسلم يقظة إلا بعض خواص الأولياء، إلا بعض خواص الأولياء. هذا لا يعرف الإسلام، لا يعرف الإيمان، كيف بده يشوفه يقظة؟ كيف يراه يقظة؟ ما هذا الكذب؟ هذا كذب مفضوح. والولي إذا رأى النبي يقظة، النبي يكون في قبره لا يخرج من قبره، لأن الناس كل ساعة عند القبر يسلمون على النبي، فلا يسلمون على قبر فارغ، لا يسلمون على قبر فارغ. وإنما إذا رآه الولي يقظة فالنبي صلى الله عليه وسلم وهو في قبره الشريف المبارك الطاهر الزكي، هذا الولي حيث هو في أي بقعة من الأرض، الله يجعل له هذه المسافة البعيدة هكذا قريبة، فيرى النبي يقظة، يجعل له هذه الجبال والأشجار والأبنية الضخمة كالبلور مثل اللؤزيز الصافي، فيرى النبي وهو في قبره، والله لا يعجزه شيء. هذا الشيخ أحمد الهادي رضي الله عنه الذي جاء من بلاد الحبشة مع 7 من الأولياء، وكان له كرامات عجيبة، كان مولعا بحب الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان مولعا بمدح الرسول. جاء في البحر في الباخرة، ثم نزلوا في جدة وكان معه دف، هذا الدف يتركه هكذا يلقيه في الهواء فيقف في الهواء ويخرج منه صوت وهو ينشد يمدح الرسول يمدح الرسول. ذهب إلى المدينة يقعد هكذا تحت الشمس الساعات الطويلة تحت الشمس المحرقة وهو ينظر إلى القبة الخضراء بشوق بشغف ولا تؤثر فيه الشمس. هذا الشيخ أحمد الهادي رضي الله عنه، رفاقه الذين معه قالوا له نريد أن نرجع إلى البلد، قال أنا لا أرجع حتى أستأذن الرسول. ذهبوا إلى الحجرة الشريفة، انفتح لهم الباب، انفتح لهم الباب، والله لا يعجزه شيء، الله لا يعجزه شيء. دخلوا، سلم هذا أحمد الهادي على الرسول، رد عليه الرسول من القبر، فسمعوا رد السلام. ثم مد النبي يده من القبر فصافحه أحمد الهادي وقبل يد الرسول. أولئك أخذهم الوجد، أخذهم الوجد، غابوا عن حسهم. رجل هنا في بلاد الشام من آل توقان، الشيخ حسن، كان لما يقول في الصلاة السلام عليك أيها النبي ورحمة الله، يسمع رد الرسول يقول له وعليك السلام ورحمة الله. هذا من الأولياء كان. إذا كان عمر بن الخطاب وهو في المدينة المنورة كشف له عن حال جيش المسلمين في نهاوند، وجيش المسلمين في نهاوند سمعوا صوت عمر لما نادى سارية ونبههم أن ينتبهوا للجبل كي لا يلتف عليهم العدو، إذا كان مثل هذا حصل لعمر فكيف بمعجزات رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم هذا الشيخ أحمد الهادي استأذن الرسول فلم يأذن له، هؤلاء رجعوا وبقي هو في المدينة وتوفي فيها وهو مدفون في البقيع. إذا دخلت البقيع ودخلت إلى قبر عثمان رضي الله عنه، فهذا الشيخ أحمد الهادي إلى جهة يمينك في البقيع من ناحية قبر عثمان رضي الله عنه. هذا من الأقطاب من الأولياء، هذه معجزة للرسول. الرسول له معجزات بعد وفاته، معجزات النبي لم تنقطع بموته، وهذا شيء مقرر عند المسلمين، لا ينكره إلا جاهل بدعي، لا ينكره إلا من لا حظ ولا فهم له. هذا أمر مقرر. أليس موسى عليه السلام نفع أمة محمد ليلة الإسراء والمعراج في أمر الصلوات؟ كانت أديه 50. مين كان السبب حتى نزلت إلى 5؟ موسى. وكان موسى قد مات قبل ذلك بمئات السنين، وطلع من قبره واجتمع بالرسول ورآه في السماء وقال له اطلب من ربك التخفيف، سل ربك التخفيف عن أمتك، فإني بلوت بني إسرائيل قبلك وإن أمتك لا تطيق هذا. فطلب الرسول من ربه أن يخفف عن أمته، يعني عن أمة الرسول، فنزلت فرضية الصلاة من 50 لأديه إلى 5. من كان سبب هذا النفع العظيم؟ موسى عليه الصلاة والسلام. الأنبياء ما طلعوا من قبور ليلة الإسراء والمعراج وجاءوا إلى المسجد الأقصى؟ بلى، لكن الرسول لا يخرج من قبره. الرسول كان في ليلة الإسراء والمعراج بعده حي، بس هن كانوا ماتوا أكثرهم إلا عيسى الذي في السماء ونزل، هم خرجوا من قبورهم، لأنه أكثر قبور الأنبياء غير معروفة على التعيين، أما قبر النبي أجمعت الأمة على أنه في مكانه المعروف في المدينة المنورة، فالناس لا يسلمون على قبر فارغ لا يخرج من قبره، إنما وهو في قبره صلى الله عليه وسلم يراه بعض الأولياء، بعض الأولياء. ليس كل إنسان، إنما بعض خواص الأولياء الله يكرمهم بهذه النعمة. فشدوا الهمم لتحصيل العلم، للدفاع عن الدين، للأمر بالمعروف، للنهي عن المنكر، كي لا تتركوا الذئاب البشرية تعبث في الناس وتنشر الفساد، لا تتركوا الذئاب البشرية تنشر الكفر ويسوقون الناس إلى جهنم. هؤلاء هم الذئاب البشرية، قطاع طرق الآخرة على الناس، قطاع طرق الآخرة على الناس، هؤلاء يسوقون الناس إلى جهنم. تمكنوا بالعلم، تعلموا، طبقوا، علموا غيركم، والحمد لله رب العالمين. نهلل ونصلي على النبي.